بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. يقول تعالى ذكره: كذب أصحاب الأيكة. والأيكة الشجر الملتف، وهي واحدة الأيك، وكل شجر ملتف فهو عند العرب أيكة. ومنه قول نابغة بن دبيان: تجلو بقادمتي حمامة أيكة، بردا أسف لساثه بالإسمدي. وأصحاب الأيكة هم أهل مدين فيما ذكر. ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن ابن عباس قوله: كذب أصحاب الأيكة المرسلين يقول أصحاب الغيظة. وساق بسند عن ابن عباس قوله: كذب أصحاب الأيكة المرسلين قال: الأيكة مجمع الشجر. وساق بسنده عن ابن عباس قوله: أصحاب الأيكة قال أهل مدين، والأيكة الملتف من الشجر. وساق بسنده عن ابن زيد في قوله: كذب أصحاب الأيكة المرسلين قال: الأيكة الشجر. بعث الله إليهم شعيبا إلى قومه من أهل مدين وإلى أهل البادية، قال: وهم أصحاب الأيكة، وليكة والأيكة واحد.
ولهذا جاء في بعض القراءات ليكة، ليك والأيك، أصحاب ليك وأصحاب الأيك.
وقوله
ليس بتخفيف عن الهمزة، أصحاب ليكة، لا أصحاب ليكة، تبتدئ باللام، لام وياء وكاف وتاء، فليك والأيك واحد، وواحدة الأيك وهو الشجر الملتف. نعم.
وقوله إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون؟ يقول تعالى ذكره: حين قال لهم شعيب: ألا تتقون عقاب الله على معصيتكم ربكم؟ إني لكم من الله رسول أمين على وحيه، فاتقوا عقاب الله على خلافكم أمره وأطيعوني فارشدوا.
فدل على أن ذلك على أن دعوة الأنبياء جميعا دعوة واحدة ومنطقها واحد، فكل نبي من الأنبياء قال: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. هذا منطق واحد عند جميع الرسل والأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. يقول تعالى ذكره: وما أسألكم على نصحي لكم من جزاء ولا ثواب، ما جزائي وثوابي على ذلك إلا على رب العالمين، أوفوا الكيل. يقول: أوفوا الناس حقوقهم من الكيل ولا تكونوا.
وكفى بهذا جزاء وثوابا، فإنما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى. والإنسان لا يضيع دعوته بالتعلق بما في أيدي الناس، ومعلوم أن من دعا وهو متعلق بما في أيدي الناس فلا يمكن أن تكون دعوته خالصة، ولا يمكن أن تكون دعوته دعوة مستقيمة، لأنه سيقدم من الدعوة ما يوافق من يأخذ منه المال. لكن متى تسلم لك دعوتك؟ إذا سلم قلبك من الناس ولم يتعلق بالناس. أما إذا كان القلب متعلقا بالناس وكان الجيب متعلقا بالناس فكيف تسلم لك دعوة؟ سوف تقدم دعوتك على حسب مراد الناس وعلى حسب ما يهواه الناس. ولهذا جميع الأنبياء ما سألوا الناس أجرا، إن أجرهم إلى الله عز وجل، وكفى بهذا أجرا وكفى بهذا عطاء. فإن الإنسان يا إخواني إذا سلمت له دعوته وسلم له منطقه فإن أجره عظيم جدا. تعلمون أن امرأة دخلت الجنة في كلب سقط ورحمت؟ تعلمون أن رجلا دخل الجنة في فرع شجرة نحاه من طريق الناس؟ فكيف إذا كان الذي قدمه الإنسان للناس آية أعلمهم تفسيرها فأنقذهم الله عز وجل به، أو حديثا أعلمهم به وبتفسيره فأنقذهم الله عز وجل به، هذا أعظم من سقي الكلب، وأعظم من تنحيته فرع شجرة من طريق الناس. ولهذا لا أحسن ممن يدعو إلى الله عز وجل على بصيره، لا أحسن، ولا يمكن. لو تقول أجر هذا كم، لا يمكن أن يعرفه أحد على الإطلاق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأعظم طريق وأعظم سبيل وأعظم مهمة ووظيفة مهمة دعوة الله عز وجل لمن سلم له قصده ولمن حسنت له نيته، فأجره على الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأنبياء تجردوا من كل تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وجعلوا التعلق كله بالله رب العالمين سبحانه. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. نعم.
ولا نعم. تكونوا من المخسرين. يقول
نعم. مواصلات، يعني لو أمنوا المواصلات ما في مشكلة، لو أمنوا ما في مشكلة، لو أعطوا شيئا من قبل أنفسهم من غير أن يطلب ما في مشكلة، يعني أعطوه مكافأة، أعطوه مثلا ثمن سيارة، ثمن وسيلة المواصلات، هذا ما في مشكلة. نعم.
أوفوا الكيل. يقول: أوفوا الناس حقوقهم من الكيل ولا تكونوا من المخسرين. يقول: ولا تكونوا ممن ينقصهم حقوقهم.
نعم، ممن ينقصهم حقوقهم. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم.
طبعا هذا بعد الدعوة، بعد الدعوة إلى التوحيد. يعني شعيب عليه السلام قال لهم: أوفوا الكيل وتكونوا من المخسرين، هذا بعد الدعوة إلى التوحيد، كما قال لوط عليه السلام لقومه. وإلا فجميع الأنبياء بدأوا بالتوحيد ثم جاء بعد ذلك النهي عن المعاصي. فإن قال قائل: لكن الله لم يذكر ذلك في الموضع هذا، نقول: الله هو القائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى عاد أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والقرآن يفسر بعضه بعضا، لا تأتي إلى موضع وتقول فين الدعوة للتوحيد. شعيب بدأ بهذا الأمر وهو: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. نقول: شعيب بدأ بالتوحيد، والدليل قول الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولو حتى لم يأتي هذا الموضع الخاص حتى، فإن الله عز وجل قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالدعوة إلى التوحيد أولا، هذا فائدة أن الإنسان لا يبدأ بالنهي عن المعاصي قبل النهي عن الشرك. فإذا كنا نخاطب قوما كفارا، يبقى الخطاب الأول يبدأ بالتوحيد. أما إذا رأيت مسلما يفعل معصية فإنك تنوع عن هذه المعصية الخاصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يصدق فبلسانه، فإن لم يصدق فبقلبه. يعني واحد بيدخن أبدأ معه قل تعالى. أما توحيد الله عز وجل، تعرف معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، ويبقى لابد أبدأ معه بالتوحيد قبل هذا. لا، ليس هذا المراد، ليس هذا هو المراد. أما مع المسلمين تركيزي على التوحيد أولا، لكن المنكر الذي يحصل فإنك تنهى عن هذا المنكر بصفة خاصة، تنهى عن هذا المنكر بصفة خاصة. إنما إذا كنت تدعو قوما كفارا فإن النهي عن المعصية الخاصة حتى ولو امتثل لا يجدي، لأنه ماذا لو كان يوفي بالكيل ولكنه مشرك؟ ما ينفعه. وماذا لو كان يؤدي الأمانة لكنه مشرك؟ ما ينفعه. يبقى المشرك تبدأ معه أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. لو جئنا نخاطب مشركين نقول التبرج والصفور والخمور والزنا وكذا، أبدا، نقول اعبدوا الله ما لكم من غيره، اتبعوا الإسلام، اتبعوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما المسلم فإن كنت تراه على منكر فتنهى عن هذا المنكر بصفة خاصة. لكن بقى أنت دعوتك على المنبر ودعوتك في الناس ودعوتك كشيخ، لابد أن تركز على العقيدة أولا، لابد أن تركز على العقيدة وتركز على التوحيد، لأن مخالف التوحيد مشرك، لكن مخالف الطاعة عاصم ومخالف السنة مبتدع، فلا شك أن من كانت مخالفته تقتضي شركا وخروجا من ملة الإسلام يقدم على غيره. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني بقوله وزنوا بالقسطاس وزنوا بالميزان المستقيم الذي لا بخس فيه على من وزنتم له، ولا تبخسوا الناس أشياءهم يقول ولا تنقصوا الناس حقوقهم في الكيل والوزن، ولا تعثوا في الأرض مفسدين يقول ولا تكثروا في الأرض الفساد. وقد بينا ذلك كله بشواهده واختلاف أهل التأويل فيه فيما مضى، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.
إذا لا زال الباطل موجودا، ولا زال الفساد موجودا، ولا زال الشرك موجودا، ولا زال كذا، فهي سبحان الله الناس على طريقة واحدة، على طريقة واحدة. ولهذا يرسل الله عز وجل الرسل من أجل استقامة الخليقة على التوحيد وعلى الطاعة وعلى السنة. إنما لا ترجو مجتمعا أو أمة أو عصرا لا معصية فيه، هذا لا يكون أبدا. والله عز وجل قال: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. نعم.
القول في تأويل قوله
تعالى: إلا ما رحم ربك.
القول في تأويل قوله تعالى: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. يقول تعالى ذكره: واتقوا أيها القوم عقاب ربكم الذي خلقكم وخلق الجبلة الأولين، يعني بالجبلة الخلق الأولين. وفي الجبلة للعرب لغتان: كسر الجيم والباء وتشديد اللام، وضم الجيم والباء وتشديد اللام. فإذا نزعت الهاء من آخرها كان الضم في الجيم والباء أكثر، كما قال جل ثناؤه: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا.
طبعا هذه القراءة متواترة. نعم.
وربما سكنوا الباء من الجبل كما قال أبو ذؤيب: منايا يقرب
وجبلا. قال: وربما سكنوا الباء من الجبل. نعم.
كما قال أبو ذؤيب: منايا يقربن الحتوف لأهلها جهارا ويستمتعن بالأنس الجبلي. وبنحو ما قلنا في معنى
الباء. نعم.
وبنحو ما قلنا في معنى الجبلة قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن ابن عباس قوله: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين يقول خلق الأولين. وساق بسند عن مجاهد قوله: والجبلة الأولين قال الخليقة. وساق بسند عن ابن زيد في قوله: والجبلة الأولين قال الخلق الأولين. الجبلة الخلق. وقوله قالوا إنما أنت من المسحرين يقول قالوا إنما أنت يا شعيب معلل، تعلل بالطعام والشراب كما نعلل بهما، ولست ملكا. وما أنت إلا بشر مثلنا تأكل وتشرب، وإن ظنك لمن الكاذبين يقول وما نحسبك فيما تخبرنا وتدعونا إليه إلا ممن يكذب فيما يقول، فإن كنت صادقا فيما تقول بأنك رسول الله كما تزعم فأسقط علينا كسفا من السماء، يعني قطعا من السماء، وهي جمع كسفة، جمع كذلك كما تجمع تمرة تمرة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك.
هذا معروف أيضا، السب والشتم والطعن، فليس عند هؤلاء مقارعة الحجة بالحجة، لأنه ما في حجة مع حجة الرسل والأنبياء. فإذا عجز الإنسان عن الحجة لا جاء إلى السب والشتم، هذا معروف طريق الفشلة. إذا عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة لجأوا إلى السب وإلى الشتم وإلى العقوبة الدنيوية. ولهذا جميع الأنبياء قيل لهم ذلك: ساحر، كاذب، مجنون، الطعن فيهم حتى يزهدوا الناس فيه. لكن يقولون هؤلاء على باطل بدليل كذا، ما عندهم دليل أصلا، ليس عندهم دليل. هل هناك دليل على بطلان دعوة الرسل؟ معاذ الله، فهذه دعوة أرسلوا بها من رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن عجزوا عن ذلك لجوا إلى السبب. هذه حيلة الفاشل في مواجهة الحجة، بدلا من أن يقول سمعنا وأطعنا يلجأ إلى السب وإلى الشتم وإلى الطعن وغير ذلك من هذه الأشياء المعروفة. نعم، هم يقولون ما أنت إلى بشر مثلنا، تأكل وتشرب. لو جاءهم أصلا رسول من الملائكة لقالوا لولا كان منا كبشر تناسب طبيعته طبيعتنا وتناسب حياته حياتنا، هذا ملك ونحن بشر. لكن سبحان الله، مما يدل على أن هذا عناد وليس إيه له وجه أصلا، ما أنت إلا بشر مثلنا، وماذا لو كان بشرا مثلكم، كما قال سبحانه وتعالى إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نعم نحن بشر، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نعم،
ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن ابن عباس قوله كسفا يقول قطعا.
هنا بقى آيات الاقتراح، فاسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وهذه الآيات لو ما استجاب لها قوم أهلكهم الله سبحانه وتعالى. نعم،
وساق بسندي عن الضحاك يقول في قوله كسفا من السماء جانبا من السماء. وساق بسندي عن ابن زيد في قوله فأسقط علينا كسفا من السماء قال ناحية من السماء عذاب ذلك الكسف.
القول ذلك الكسف. نعم،
ذلك الكسف. القول في تأويل قوله تعالى قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. يقول تعالى ذكره قال شعيب لقومه ربي أعلم بما تعملون، يقول بأعمالهم هو بها محيط لا يخفى عليه منها شيء وهو مجازيكم بها جزاءكم. فكذبوه يقول فكذبه قومه فأخذهم عذاب يوم الظلة، يعني بالظلة سحابة ظللتهم، فلما تتاموا تحتها التهبت عليهم نارا وأحرقتهم، وبذلك جاءت الآثار. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن زيد بن معاوية في قوله فأخذهم عذاب يوم الظلة قال أصابهم حر أقلقهم في بيوتهم فنشأت لهم سحابة كهيئة الظلة فابتدروها فلما تتاموا تحتها أخذتهم الرجفة.
والله سبب الأسباب، فلما كان في يوم حار ولجأوا إلى الظل وجعل الله عز وجل لهم سحابة ظنوا أن هذا ظل، فلما تتاموا وجاءوا يستظلون بهذه السحابة إن هي إلا عذاب عظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم،
وساق بسند عن جعفر في قوله عذاب يوم الظلة قال كانوا يحفرون الأسراب ليتبردوا فيها فإذا دخلوها وجدوها أشد حرا من الظاهر وكانت الظلة سحابة. وساق بسنده عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة يقول بعث شعيب إلى أمتين، إلى قومه أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة، وكانت الأيكة من شجر ملتف، فلما أراد الله أن يعذبهم بعث عليهم حرا شديدا ورفع لهم العذاب كأنه سحابة، فلما دنت منهم خرجوا إليها رجاء بردها، فلما كانوا تحتها مطرت عليهم نارا قال فذلك قوله فأخذهم عذاب يوم الظلة. وساق بسند عن يزيد الباهلي قال سألت عبد الله بن عباس عن هذه الآية فأخذهم
أليس التحريق بالنار أو كذا منهيا عنه؟ نعم
لا.
نعم، هذا لغير الله، أما الله سبحانه وتعالى فإنه يعذب بالنار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم،
فقال عبد الله بن عباس بعث الله عليهم ومدة وحرا شديدا فأخذ بأنفاسهم فدخلوا البيوت فدخل عليهم أجواف البيوت فأخذ بأنفاسهم فخرجوا من البيوت هرابا إلى البرية فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس فوجدوا لها بردا ولذة، فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم نارا. قال عبد الله بن عباس: فذلك عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وساق بالسند عن مجاهد قوله: يوم الظلة، قال: إظلال العذاب إياهم. وساق بالسند عن مجاهد: عذاب يوم الظلة، قال: أظل العذاب قوم شعيب. قال ابن جريج: لما أنزل الله عليهم أول العذاب أخذهم منه حر شديد، فرفع الله لهم غمامة، فخرج إليها طائفة منهم ليستظلوا بها، فأصابهم منها روح وبرد وريح طيبة، فصب الله عليهم من فوقهم من تلك الغمامة عذابا، فذلك قوله: عذاب يوم الظلة. وساق بسنده عن بعض العلماء قال: كانوا عطلوا حدا فوسع الله عليهم في الرزق، ثم عطلوا حدا فوسع الله عليهم في الرزق، فجعلوا كلما عطلوا حدا وسع الله عليهم في الرزق، حتى إذا أراد الله إهلاكهم سلط الله عليهم حرا لا يستطيعون أن يتقاروا، ولا ينفعهم ظل ولا ماء، حتى ذهب ذاهب منهم فاستظل تحت ظلة فوجد روحا، فنادى أصحابه: هلموا إلى الروح، فذهبوا إليه سراعا، حتى إذا اجتمعوا ألهبها الله عليهم نارا، فذلك عذاب يوم الظلة. وساق بسند عن ابن عباس قال:
الاستدراج للذين ينسون ذكر الله وينسون طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. بعض الناس يظن أنه إذا فتح الله على قوم في الدنيا فإنهم يكونون قوما مؤمنين، قوما مقبولي العمل. هذا استدراج، والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يستدرج له سبحانه وتعالى، فإذا ابتعد الإنسان عن الطاعة، وإذا ابتعد قوم عن الطاعة، وسع الله عليهم، ثم يوسع الله عليهم، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالإنسان يحذر الاستدراج، يحذر الاستدراج، هذا من العقوبات العظيمة التي يعاقب الله عز وجل بها الناس. نعم.
وساق بسند عن ابن عباس قال: من حدثك من العلماء ما عذاب يوم الظلة فكذبه. وساق بسند عن الضحاك يقول في قوله: فأخذهم عذاب يوم الظلة قوم شعيب، حبس الله عنهم الظل والريح فأصابهم حر شديد، ثم بعث الله لهم سحابا.
هذا الأثر قال في الحاشية ضعيف، في جابر الجعفي مطروق: من حدثك من العلماء. نعم.
ثم بعث الله لهم سحابة فيها العذاب، فلما رأوا السحابة انطلقوا يأمونها، زعموا يستظلون، فأضرمت عليهم نارا فأهلكتهم.
كما قال الله في قوم آخرين: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فكل قوم اقترحوا على نبيهم آية يهلك الله عز وجل هؤلاء إذا لم يؤمنوا بالآية. نعم.
وساق بسند عن ابن زيد في قوله: فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. قال: بعث الله إليهم ظلة من سحاب، وبعث إلى الشمس فأحرقت ما على الأرض، فخرجوا كلهم إلى تلك الظلة، حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة وأحمى عليهم الشمس، فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى. وقوله: إنه كان عذاب يوم عظيم، يقول تعالى ذكره: إن عذاب يوم الظلة كان عذاب يوم لقوم شعيب عظيم. القول في تأويل قوله تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
نعم، يقول هذه آية، ولكن من يعتبر بالآيات؟ ما يعتبر بالآيات إلا أصحاب الهداية، سواء كانت الآيات آيات شرعية يا إخواني، أو كانت الآيات آيات كونية. مع وضوح الآيات، مع وضوح الآيات، فالآيات الكونية لا تطرق للشرك مجالا في القلب. فمن أبصر سماء عظيمة بهذا الخلق، من خلقها؟ إنه الله. ومن أبصر عوالم من الطير ومن الحيوانات ومن الآدميين ومن أبصر أن خلق ذلك هو الله. طيب إذا كان خلق ذلك هو الله، تذهب أنت إلى ميت تدعو من دون الله؟ ألا تدعو الله سبحانه وتعالى؟ ألا تسأل الله عز وجل؟ آيات عظيمة تدل على أن الله عز وجل هو الخالق، فينبغي أن يفرض بالعبادة والطاعة، ومع ذلك هؤلاء يشركون بالله ويأتون أمواتا يسألونهم رفع المدلهمات وتفريج الكروبات. كذلك الآيات الشرعية فيها كل هداية، ومع ذلك من يعتبر؟ فالآيات ما ينتفع بها إلا من شرح الله عز وجل صدره. فالاعتبار ليس سهلا، كما أن التوبة ليست سهلة، كما أن الهداية ليست سهلة. ليس يملكها الإنسان بيد يا أخوان، مثل الرموت يضع يده على الزر فيأتيه الهداية. أريد الهداية، أريد أن أتوب، غدا سأتوب. التوبة ليست بيدك، ولن توفق للتوبة ولو كنت من أذكياء العالم إلا أن يهديك الله عز وجل لك، لأن الله إذا هداك للتوبة فقد قبل منك عملك وقد قبل توبتك. إذا هداك لتوبة نصوح، قال سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. يعني التوبة ليست سهلة. لا تظن أن واحد بيشرب مخدرات أو كذا مهما تقول له أنه بيترك كذا ويستجيب، أو واحد على شرك أو واحد على بدعة. التوبة زي الهداية بالضبط، التوبة الهداية الاعتبار والتفكر والتدبر الاستقامة السير على الصراط المستقيم، كل هذه أمور لا يهدى إليها أي أحد. تبدو سهلة لكن ليست سهلة، ولو كانت سهلة بالفعل، سهلة بالفعل كل أحد ينالها لنالها الناس جميعا، لكن انظر إلى الخلق وكم الذين هم من الخلق على الهداية والاستقامة. ترى الواحد، لا أقول واحد في قرية يبقى هذا بركة، يعني لو كل قرية فيها واحد على الاستقامة والطريق المستقيم ربما تقول هذه بركة، لكن قد تجد كرة خالية من هذا. الاستقامة بالمعنى الصحيح، الاستقامة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأهل السنة قلة في الناس، نضرة في الناس، مما يدل على أن هذا الطريق لا يلتزم أي أحد، وإنما من وفقه الله سبحانه وتعالى وهداه الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى بيده الهداية وبيده الضلال، ولا يهدي من يضل ولا يهدى من يضل. فالله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة. التوبة ليست سهلة والاستقامة ليست سهلة. خذ القرآن أهو مفسر، خذ السنة صحيحة صحيح البخاري مفسر، ومع ذلك من الذي يلجأ ومن الذي يلتزم بهم ومن الذي يمشي وراء هداية الآيات وهداية الأحاديث؟ ليس كل أحد، حتى طلبة العلم الذين يطلبون العلم، ما كل من طلب العلم يكون على الهداية، ما كل واحد طلب العلم يكون على الهداية. هذا رجل عالم في الحديث أشعري صوفي، هذا رجل عالم في أصول الفقه أشعري صوفي قبوري، يخفى عليه أدنى المسائل في توحيد الله، وإذا بي يتكلم في مباحث أصول الفقه. هذا رجل لغوي ولكن لا يعرف لغة الهداية، توحيد، سنة، اتباع، اجتماع، ما يعرف هذا. فالعلم ما يستلزم الاهتداء إلا إذا كان بشرطه، وإذا كان صاحبه قد طلب العلم هذا على بينة ونور وكان حسن القصد مخلصا لله رب العالمين. ليست سهلة يا إخواني، انتبهوا بارك الله فيكم، ليس الأمر سهلا. الهداية للسنة، الهداية للاعتبار، أن أعتبر بحال هذا أو حال ذاك، أن أعتبر بآيات كونية وآيات شرعية، ليس هذا الأمر سهلا أبدا. إنما هذا يوفق إليه من وفقه الله سبحانه وتعالى للطاعة والاستقامة. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى إن في ذلك لآية وما
لو كانت الهداية سهلة لقال أبو طالب لا إله إلا الله. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه صادق يعرض عليه في أنفاسه الأخيرة، يعني ما عاد يرجو دنيا، يعرض عليه أن يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وأظن أبو طالب رأى ما لم يره أحد من غيره في هذا الزمان، ومع ذلك أسلم أبو طالب. ما أسلم أبو طالب مما يدل على الهداية ليست في يدك، ليست في يدك، لا لست تستدعي الهداية متى ما أردت أبدا، ليست سهلة. شوف الشباب الحزبي الآن اللي ورا مشايخ الضلال، انظر إليه تقيم الحج عليه وتبين السنة وتبين كذا، يترك كل هذا البيان ويقف عند شيخي، شيخ لن أتركه، شيخ لن أتكلم فيه، والأمر سهل والسنة واضحة، يترك جماعته مستحيل. إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى. فالهداية ليست سهلة، وإنما الهداية تساوي الاستقامة. هل الاستقامة على الصراط المستقيم والهداية لو سهلة؟ ليست سهلة. إذا التوبة من البدعة أو التوبة من الشرك أو التوبة من المعصية ليس أمرا سهلا. قد يموت الواحد وفي يده قارورة الخمر وقد جاءته البينات ومع ذلك ما يهتز ولا يرجع. سبحان الله، أمر صعب. ولهذا من وفق الهداية والاستقامة فقد أحبه الله سبحانه وتعالى. ثم أمر بعد ذلك وهو الثبات على هذه الاستقامة. ما تكون سنة على السنة وباقي عمرك على بدعة، الاستقامة على هذه الهداية، الاستقامة على هذه الهداية، الثبات على هذه الهداية، أن الإنسان يموت عليها. ولهذا العبرة بالخواتيم، والحي لا تؤمن عليه فتنة. ممكن تجلس عند شيخ، ممكن يكون بجوارك طالب علم أنشط منك، بل يمكن هو الذي دلك على درس العلم، هو الذي دلك وهو الذي نصحك، ومع ذلك تحصل له الانتكاسة. صعب يا أخواني أن الإنسان يستقيم على هذه أيضا إلى الممات. ولهذا تبقى في جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأمر يحتاج إلى جهاد. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. اهدنا الصراط المستقيم طلب متجدد، طلب ليس واقفا عند حد، هذا طلب متجدد. لأن الإنسان يحتاج إلى الهداية في كل كلمة، في كل موقف، في كل خطبة، في كل مواجهة مع الناس، في كل طاعة يطيعها الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى هداية فيها. صلاة الفجر اليوم، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، دعوتك، درسك، أنت كشيخ، أنت كطالب، أنت كمستفتي، أنت كمفتي. المفتي يحتاج هداية في الفتوى؟ يعني فقط السائل والذي يحتاج إلى هداية في معرفة الحكم الشرعي؟ لا، بل الهداية التي يحتاج إليها المفتي أعظم من الهداية التي يحتاج إليها السائل. السائل بيسأل وهي في رقبتك، لكن أنت تحتاج إلى هداية عالية جدا، أن تقول بما وافق كتاب الله وبما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت يا مستفتي تحتاج إلى هداية للاستقامة على هذه الفتوى والأخذ بها. إذا أي حال ينفك عنه الإنسان في طلب الهداية؟ فالهداية ليست سهلة يا أخواني، والسنة ليست سهلة. شوف هذا الرجل يكون شيخ، وكم بكى على المنبر، وكم دعا وقال كل خير في اتباع من سلف، وأنت تأتي بكتب السنة وتقول له خذ هذه الهداية، هذا كلام السنة. ما يراه يا أخواني، ما يراه أعمى، ما يرى، يقرأ ولكن لا يفهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، وتراهم ينظرون إليه وهم لا يبصرون، وهم لا يبصرون. ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي. ولهذا أنت قد تعجب وتقول فلان كان وكان وكان وكان، وجئت له بالدليل، فعلام لم ينتقل إلى الدليل، لأن هذه تحتاج إلى هداية، هذه تحتاج إلى توفيق. لكل من عرف ولدرس يكون على الهداية يا إخوان. فأنت مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى أن تحفظ، أن تفهم، أن تعمل بما فهمت وحفظت، أن تدعو إلى ذلك، أن تموت على ذلك. كلها مراحل، هذه كلها مراحل، ليس من دخل دار الهداية خلاص مات عليه، لا، ده أنت قد تكون على الهداية اليوم وغدا تنتكس وتكون أشد ممن لم يكن عليها، أشد ممن لم يكن عليها. يكون عمرك في هذا الطريق 10 سنوات، 20 سنة، ويكون من ابتدأ الطريق اليوم أفضل منك، لأنك انتكست وتركت الهداية بعد أن عرفتها، والاستقامة بعد أن عرفتها. فليس الأمر سهلا، نسأل الله الثبات إلى الممات. فالعبرة بالخواتيم. ولا يأمن الإنسان على نفسه حتى تخرج روحه من بدنه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن بعض الناس سبحان الله قد يظن أنه خلاص عرف السنة، هذه كتب السنة بين يديه، انتهت المسألة. لا لا والله، قد تفتن، سبحان الله قد تفتن. فلهذا سأل الله الثبات، واعرض ما عندك دائما، اعرضه على العلماء، إذا أشكل عليك شيء اعرضه على العلماء، لا تترك للشيطان مجالا يلعب بك، ولا تأمن على نفسك. نعم.
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول تعالى ذكره: إن في تعذيبنا قوم شعيب عذاب يوم الظلة بتكذيبهم نبيهم شعيبا لآية لقومك يا محمد وعبرة لمن اعتبر، إن اعتبروا أن سنتنا فيهم بتكذيبهم إياك سنتنا في أصحاب الأيكة. وما كان أكثرهم مؤمنين في سابق علمنا فيهم، وإن ربك يا محمد لهو العزيز في نقمته ممن انتقم منه من أعدائه، الرحيم بمن تاب من خلقه وأناب إلى طاعته.
نعم، نكتفي بهذا الخلاص. نعم. نعم. قال ايه؟ ما سمعت يا عبد الرحمن؟ نعم، الى مدين والى اصحاب الايكة، هذا القول. والصحيح انه ان اصحاب الايكة هم اصحاب مدين. نعم.